بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامج بالقانون. امبارح كان في مؤتمر صحفي الاثنين من القضاء اللي يعني خول ليهم البحث فيما يتعلق بقضايا تمويل المنظمات من الخارج. قالوا كلام كتير جدا وتحدثوا في هذا الأمر باستفاضة ووضحوا الاتهامات التي كيلت إلى منظمات المجتمع المدني. طيب المجتمعات جمعيات منظمات المجتمع المدني جاية عشان تعمل تنشر حضارة وحريات ومولت من الخارج بهدف نشر هذه الحضارة وهذه الحريات. احنا عايزين نشوف الحريات والحضارة اللي موجودة في امريكا، فكان لازم نجيب مثال واضح وصريح على قد ايه الحريات والحقوق الموجودة في المجتمع الامريكي وداخل السجون الامريكية للمسلمين والاسلاميين كان حجمها ايه وشكلها ايه. انا مش هتكلم، انا هسيب مثال كامل قدام حضراتكم يحكي قصته ويحكي حكايته، وحضراتكم بعد كده تحكموا التمويل ده بهدف الحقوق والحريات ولا له اهداف اخرى. النهارده معانا الشيخ عادل الجزار، مصري كان معتقل في سجن جوانتنامو لفتره طويله جدا، عملوا معامله كريمه، ادوا كل حقوقه وكل حرياته. هو هيحكي لحضراتكم قد ايه هذا المجتمع كان بيدي حقوق وحريات. اهلا بك يا شيخ عادل.
اهلا بحضرتك.
احكي لنا حضرتك حوارك وحياتك والحقوق والحريات اللي انت خدتها في سجن جوانتانامو. ابتدى الموضوع ازاي من اول ما تم اعتقالك لغايه ما وصلت المنتجع بتاع جوانتانامو؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. حقيقه الموضوع هذا طويل جدا وله شجون كثيره.
اتفضل.
لكن أحب في البداية قبل أن أبدأ يعني في سرد بعض الحقائق أن أنا أذكر أمرين. الأمر الأول أن أنا أحب أن أسجل احترامي وتقديري وأضع قبلة على رأس كل أم مصرية فقدت ابنا لها في الثورة المصرية. حقيقة أريد أن أقول لها: يا أمي افرحي بابنك ولا تحزني عليه، فابنك بإذن الله شهيد، وبإذن الله هو مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، والله الذي لا إله إلا هو إني لأتمنى أن أكون مثله وأن أكون مقامه. فافرحي وهنائي به. وأقول لها أيضا: لولا تضحيات ابنك ما كنت أنا الآن في مصر، وما كنت جالس الآن بين زوجتي وأولادي. فجزاك يا أمه خير جزاء على ما قدمتيه من تربية وإنفاق لهذا الولد حتى صار فتيا ثم فقدتيه من أجل الدين ومن أجل الإسلام. النقطة الثانية التي أحب أن أقدمها قبل أن أبدأ في سرد قصتي، وهي خاصة بالأسرى، لأنه إلى الآن ما زال هناك أسرى في جوانتانامو، وما زال هناك أسرى في سجن العقرب، وما زال هناك أسرى في سجون العالم الإسلامي تمتلئ بالمسلمين الذين أبوا أن يخضعوا لدولة مثل أمريكا لطغيانها وجبروتها، وأبوا أن يخضعوا للظلم بصفة عامة، وأبوا أن يركعوا لكل الأنظمة المستبدة في العالم. إلى هؤلاء القابعين في سجونهم أقول لهم: لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأحب أن أقرأ لهم أبيات قصيرة جدا كتبها أحد السجناء في جوانتانامو يعزي به نفسه ويعزي به كل السجناء في العالم. فإذا سمحت لي
نحكي القصة الأول بعدين نتكلم على عايزك تحكي الشعر ده في الآخر، بس يهمني تحكي القصة أنت وصلت للسجن إزاي.
ان شاء الله ما فيش مشكله. طيب. كما تشاء.
انت حضرتك بدايه القاء القبض عليك تمت ازاي وتمت فين؟ عايز حضرتك تحكي الموضوع، يعني يهمني تحكي الموضوع الاول.
البدايه بدات بعد احداث 11/9. كلكم تعلمون العمليات التي تمت في امريكا والتي حدث بعدها او كنتيجه لها ان قامت الولايات المتحده الامريكيه بتزعم تحالف غربي كبير لضرب الإمارة الإسلامية في أفغانستان. فقامت أمريكا بكل قوتها وآلياتها العسكرية الجبارة بالهجوم على أفغانستان، وقتلت يعني ليس فقط الآلاف بل عدة مئات من الآلاف من المسلمين هناك. وكانت نتيجة لذلك أن تم تشريد أعداد كبيرة جدا من المسلمين، لعلها تجاوزت 2 مليون مشرد غير العالقين في الداخل، خرجوا إلى المناطق الحدودية الباكستانية. فأنا كنت في هذا الوقت عندما سمعت هذه الأخبار، وكنت ساعتها يعني أعمل في مجال الدعوة في باكستان. عندما سمعت بما يحدث لهؤلاء المهجرين قررت أن أنا أن أحاول بقدر ما أوتيت من قوة أن أرفع عنهم قليلا يعني هذا العبء الواقع عليهم. فالتحقت بالعمل كمتطوع بالهلال الأحمر السعودي في مدينة كويتا الحدودية على الحدود الباكستانية الأفغانية. الهلال الأحمر السعودي في هذا الوقت كان بيمد المهاجرين يعني بالبطاطين وبالأدوية وبالخيام، وكذلك يقيم بعض العمليات الجراحية لهؤلاء المهاجرين الذين يصابوا. فكنت أعمل في أحد هذه الكمبات أو هذه المعسكرات على الحدود الأفغانية الباكستانية، وفي ليلة من الليالي قصف المعسكر أو الكامب اللي احنا كنا فيه. هم طبعا بعد ذلك ادعوا أن القصف كان بالخطأ، لكن أيا كان الحال قصف المعسكر وقتل من قتل وأصيب من أصيب، وكنت واحد ممن أصيب في هذه الغارة. أصبت إصابة شديدة جدا في قدمي اليسرى وفقدت تقريبا 13 سنتي من العظام الأساسية للقدم. أغمي علي وتم نقلي بعد ذلك بعربات الإسعاف إلى مستشفى مكة المكرمة التابعة للهلال الأحمر السعودي في مدينة كويتا.
كويتا دي باكستان؟
كويتا دي باكستانية نعم. تبعد تقريبا 100 أو 120 كيلو من الحدود الباكستانية الأفغانية. دخلت المستشفى ومكثت في هذه المستشفى 35 يوم تقريبا. أجريت لي فيه 5 عمليات تأهيلا لعملية كبرى ستقام في قدمي. كان المفروض يعني أن سيتم زرع بعض العظام، تؤخذ من الحوض وتوضع في مكان العظام المفتتة. فبعد ما أجريت هذه العمليات وكان بيني وبين العملية الكبيرة تقريبا يومين فقط، جاءت الاستخبارات الباكستانية ومحافظ مدينة كويتا وكثير من المسؤولين الكبار، وجاءوا ليخبروني أن العملية كان هذا يوم أربعاء، العملية كانت يوم الجمعة ونحن الآن في مساء الأربعاء في أول 2002 يناير 2002 4/5/2002 هكذا. وجاءوا قالوا لي أن عندك أنت بعد بكرة في عملية ضخمة كما تعرف، وهذه المستشفى التي أنت فيها هي مستشفى يعني صغيرة، إمكانياتها صغيرة والعملية ضخمة جدا، وبناء على طلب الطبيب المعالج الذي سيجري العملية لابد من نقلك من هذه المستشفى إلى مستشفى أخرى أكبر، فيها تسهيلات أكبر، فيها غرفة عمليات أحدث حتى يتم إجراء هذه العملية الخطيرة. فأنا طبعا بكل بساطة وبثقة قلت لهم لا بأس، فأخذوني فعلا في سيارة إسعاف. وعندما خرجت من المستشفى وجدت المرضى والأطباء والممرضين في المستشفى كلهم قد اصطفوا على يمنة الطريق ويساره كلهم يبكون، وأنا يعني ظننت أن هم يبكون من أجل يعني حزنا على فراقي أو هكذا يعني، وما كنت أعرف أن هناك خديعة يعني تجهز. ركبت سيارة الإسعاف معهم ومشت السيارة، صارت مسافات طويلة، فيعني أنا نفسي استغربت يعني، فسألت المرافق كان معي 4 من الجنود الباكستانيين داخل سيارة الإسعاف، فسألتهم يعني إلى أين نحن نذهبون، يعني أنا عارف أن المستشفى قريبة من في نفس المدينة يعني. فقال لي أحدهم نحن ذاهبون إلى المطار. فقلت لماذا نحن ذاهبون إلى المطار؟ فقال لي أنا آسف أن أقول لك أن أنت ذاهب إلى أمريكا. فطبعا تعجبت يعني تعجب شديد جدا، وقلت له يعني لماذا أذهب إلى أمريكا وكيف تسلمني إلى الأمريكان وأنت تعرف ماذا يعني سيفعلون بي في هذا المكان وهكذا، لكن هو لم يعرني انتباها. فطبعا يعني ارتفع صوتي وهكذا، وحاولت ان انا يعني اقاومهم او اوقف السيارة بطريقة او باخرى، ففورا وضع القيود في يدي ووضع غمامة أو كمامة على عيني حتى لا أرى، وأخذ يعني يضربني ضربات هكذا حتى أهدى، يعني ضربات
الجندي
بسيطة،
الباكستاني.
وأنا في الجندي الباكستاني يعني. فأنا قلت له اتق الله، كيف تسلم مسلم إلى رجل أمريكي لا يدين بهذه؟ قلت له في هذا الوقت أن يعني هذا الأمريكي كافر، كيف تسلمني إلى هذا الكافر؟ أنت مسلم وأنا مسلم، فكيف تسلمني إلى كافر؟
مسلمين مسلمين
طبعا بلهجاتهم نعم، هم يضيفون الألف والنون يعني، فيقولون مسلمان كافران منافقان هكذا يعني. فقال لي بمنتهى البساطة، أنا مسلمان وأنت مسلمان وأمريكي كافران، لكن الدولار مسلمان. فعلمت أنها عملية وصفقة يعني، باعوني ببساطة شديدة إلى أمريكا. ثم بعد ذلك علمت أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أن من يلقي القبض على أي عربي يعيش في هذه الأراضي سيتم منحه $5,000 مكافأة له. وبالمناسبة يعني الغريبة جدا أنهم فعلا سلموا هذه المبالغ، ثم اكتشف الباكستانيون بعد ذلك أن كل الدولارات كانت مزيفة.
سبحان الله.
نعم، لم تسلم دولارات حقيقية ولم يخسر الأمريكان شيئا. بالفعل نقلوني إلى المطار، مطار مدينة كويتا، هناك يعني على سلم الطائرة استلمني بقى الأمريكان وقاموا بتفتيشي تفتيش سريع، ثم وضعوا القيود في يدي وفي قدمي على النقالة، النقالة الطبية، وقاموا بتغطية وجهي بقطع من الخيش يعني تعيق التنفس، ثم قاموا بإحضار شريط لاصق عريض هكذا، وقاموا بلف جسمي بالنقالة هكذا، أصبح يلف جسمي كله حتى أصبح جسمي والنقالة قطعة واحدة، وأستطيع أتحرك حتى ملي واحد.
سبحان الله.
نعم، ثم وضعوني بعد ذلك في الطائرة، وطارت الطائرة إلى مدينة قندهار الأفغانية. طبعا هم كانوا جهزوا قاعدة هناك جوية في مطار قندهار، وكان معي في الطائرة ممكن 200 شخص أو 250 يعني، بعد ذلك علمت بهم يعني. نزلنا في مطار قندهار، كان تقريبا هذا يوم 7 يناير 2012 تقريبا، 7 يناير 2002. نزلت في مطار قندهار، أخذوني مباشرة على خيمة طبية. في الخيمة الطبية قاموا بقص ملابسي حتى أصبحت عاريا تماما كما رأت أمي، وكانت قدمي بها جرح طبعا، كانت مكشوفة وكان في أثر عمليات، وكان في عليها شاش ورباط وضمادات وما إلى ذلك. فقاموا أيضا بقص الرباط، ويعني مجموعة من الجنود أو الممرضين لا أعرف يقوموا بتصويري إما بالكاميرا أو بالفيديو هكذا يعني. ثم بعد ذلك جاءني محقق، وللأسف أنه يتكلم اللهجة المصرية، فبدأ يتكلم معي باللغة المصرية ويقول لي اسمك، جنسيتك، سنك، متزوج، الأسئلة المعروفة كده. ثم بدأ يسألني أين أسامة بن لادن، أين الملا عمر، أنت تعرف مكانهما هكذا، يتكلم وإلا لن ترى يعني الشمس مرة أخرى، أخذ يهددني هكذا يعني. ثم بعد ذلك بعد هذا الكشف نقلوني إلى خيمة أخرى للإقامة. الخيمة الأخرى هذه كانت عارية في العراء، كان طبعا كان يعني هذا الوقت كان تقريبا قرب الفجر، شتاء قندهار يعني لمن لا يعرفه شتاء قارس جدا، برد شديد جدا، وكانت السماء تمطر أيضا. أخذوني إلى هذه الخيمة عاري أيضا كما ولدتني أمي، تركوني تقريبا 48 ساعة عاريا هكذا في هذا البرد الشديد. وأول ما دخلت الخيمة انهالوا علي ضربا.
ليه؟
هو يعاملك على أنك إرهابي أو على أنك أنت الذي تسببت في أحداث 11/9، وهو جاي بينتقم منك. فطبعا هو كان بيقول لي باللغة الإنجليزية يعني، هو يضرب فيها ويقول لي إيه dirty terrorist يعني إيه إرهابي يعني قذر يعني هكذا. وأخذ يضربني في كل مكان، في جسمي، في بطني، في ظهري، حتى في الإصابة كان يقفز عليها بالحذاء العسكري هكذا. وكنت طبعا أصرخ من الألم، ولكن هو لا يهتم بها
دون مراعاة أي حقوق للأثير.
لا نهائيا، أنا إن شاء الله عندي سأقرأ عليك بعض التصريحات.
أنا هي ملاحظة.
نعم. لا هم يا أخي الكريم ببساطة شديدة لا ينظرون إلى غيرهم بأنهم بشر.
طيب نكمل.
قعدت في قندهار 11 يوم بالضبط، وبعدين في هذا الوقت جاءت منظمة الصليب الأحمر، جاءت زارتنا، وبالمناسبة سمعت أن عمرو موسى جاء في هذا الوقت، كان هو أمين عام لجامعة الدول العربية في هذا الوقت، سمعت أنه جاء المعسكر لكن لست متأكد من صحة ذلك. ثم بعد ذلك بعد 11 يوم قرروا نقلي إلى قندهار إلى غوانتنامو، وضعوني في الطائرة وفعلوا نفس القصة، جردوني أيضا من ملابسي وقاموا بحلق شعر رأسي وشعر لحيتي وكل شعر موجودة في جسدي، الإبط والعانة حتى شعر الحواجب تم حلقها، أي شعر في الظهر أو في البطن أو في أي مكان حتى يصبح الإنسان أملس تماما هكذا يعني مثل المرأة. فوضعوني في الطائرة ونفس الطريقة، وضعوا يعني سماعات هكذا على الأذن حتى لا أسمع، وكذلك نظارات ضخمة على عيني حتى لا أرى، وبالقيود ولفوني بنفس الشريط هذا التيب هذا الكبير بنفس الطريقة يعني. تطار الطائرة، الرحلة كانت تقريبا 20 ساعة تقريبا. هبطت أولا طائرة في قاعدة إنجرليك في غرب تركيا، وهي أكبر قاعدة جوية لحلف الناتو هناك نعم في أوروبا. ومكثنا في مطار في القاعدة الجوية ممكن نصف ساعة وكذا، ثم تم نقلنا إلى طائرة أخرى بنفس الطريقة، والطائرة الأخرى سافرت إلى إلى غوانتنامو. استغرقت الرحلة 20 ساعة كما قلت، هبطنا في مطار غوانتنامو. في غوانتنامو نفس القصة، أخذوني على العيادة نفس الإجراءات، وتم أيضا تعريتي مرة ثالثة وبرضو توقيع الكشف الطبي هكذا، وأيضا الضرب والإهانة والتصوير وما إلى ذلك، حتى تم نقلي إلى الزنزانة المخصصة لي. طبعا كنا في هذا الوقت في 21 يناير 2002. كان غوانتنامو عبارة عن معسكر اسمه معسكر إكس راي، عبارة عن زنازين بجانب بعضها البعض هكذا في العراء، مثل أقفاص حديقة الحيوانات تقريبا هكذا، طولها متر ونص وعرضها مترين أو العكس، مفتوحة من فوق ومن جميع الجوانب، عبارة عن يعني قفص هكذا يعني، والأرضية أسمنتية. وتم وضع كل واحد فينا في قفص مخصص له. داخل هذا القفص مرسوم على الأرض بالبوية، مرسوم مستطيل 50 سنتي في 50 سنتي أو مربع 50 سنتي في 50 سنتي. المفروض أن حضرتك داخل الزنزانة قاعد في نفس في المستطيل ده، يعني أنت داخل الزنزانة لكنك محبوس في مستطيل افتراضي هكذا، أنت قاعد داخله لا تستطيع أن تتحرك من داخل هذا المستطيل في محيط الزنزانة.
هي متر ونص.
اللي هي متر ونص في مترين أو متر ونص في 175 سنتي. لا تستطيع أن تتحرك إلا إذا أخذت الإذن، سواء مثلا تريد تأكل تريد تشرب تريد تعمل أي حاجة، إذا أخذت الإذن. إذا تحركت لأي سبب بدون أن يعطيك الإذن، فورا تجد 6 من الجنود يلبسون الملابس الواقية اللي هي من قوات مكافحة الشغب، ويقتحموا عليك الزنزانة ويقومون ببطحك أرضا وضربك ضرب مبرحا، حتى أن بعض الإخوة كانوا يضربون يعني يأخذ رؤوسهم هكذا ويضرب في الصبة الخرسانية التي على الأرض فتتهشم أسنانه، كثير منها تهشمت أسنانه وكسرت أنفه وهكذا. ثم يتم أيضا تجريدك من الملابس وتقييدك من الخلف في القدم والرجل، ويلقى بك هكذا عدة ساعات
مجرد يعني ما عدى الخط،
ها؟ لمجرد ان انت نعم ان انت خرجت من الخط هذا. ده ليس فقط هذا، ده انت حتى وانت داخل الخط غير مسموح لك بالاتكاء، غير مسموح لك بالنظر يمينا او يسارا او الخلف، النظر كله في اتجاه واحد فقط، غير مسموح لك بالكلام، غير مسموح لك بالصلاة، غير مسموح لك بالاذان، انت فقط تجلس في هذا المكان ولا تتحرك ولا تنظر الى اتجاه واحد. فطبعا الاوضاع دي تغيرت بعد كده، بعد ما يعني عملنا بقى عده انتفاضات واضرابات عن الطعام حتى تتوقف هذه الممارسات يعني. في هذا الوقت طبعا كان اهم حاجه بالنسبه لي كانت الاصابه، لان انا كنت بصدد اجراء عمليه لاخذ عظام من الحوض وزرعها في مكان الاصابه. فاخذوني على غرفة العيادة، وقام الدكتور، وأنا بالمناسبة لذلك أذكر اسمه الدكتور جالنت، كان رائد طبيب في الجيش الأمريكي متخصص في العظام. فخدني الدكتور جالنت وعمل لي الأشعات كده، وبعدين بعد الأشعات قعد يتكلم معايا وقال لي يعني للأسف شديد الإصابة شديدة وخطيرة، وإحنا لا نملك يعني من الإمكانيات شيء غير إن إحنا إيه نبتر القدم. فطبعا أنا رفضت تماما، يعني قلت له لماذا تبتر قدمي؟ أنا ممكن أعمل كذا كذا كذا، وبدأت أشرح له.
لأنك يعني كنت في باكستان.
نعم.
كان الطبيب المعالج ليك في باكستان كان شرح لك ان ممكن حل الموضوع ده من خلال عمليه كذا كذا، صح؟
اه بالظبط كده.
يعني حضرتك خدت الخبره من الطبيب اللي كان بيعالجك
بالظبط. نعم. هو كان نعم على اتصال بيا باستمرار، وكان يقول لي بقى احنا هنعمل كذا، واعطاني بعض المصطلحات حتى الطبيه. فحتى الدكتور نفسه عندما تحدثت معه فقال لي هو انت طبيب؟ قلت له لا انا لست طبيبا، ولكن يعني قيل لي كذا 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 من الدكتور المعالج يعني. فسكت قليلا، قال لي هو هذا الكلام صحيح ونحن ممكن ان نفعل هذا، ولكن للاسف احنا مش هنقدر نعمله. فقلت له لماذا؟ فقال لي بسخرية، قال لي هذه العملية سوف تتكلف مبلغ يقارب من 100,000 دولار، وانت تعرف ان الولايات المتحدة الامريكية دولة فقيرة وليس في ميزانيتها مثل هذا المبلغ الضخم، وبالتالي ليس لك عندنا الا البتر.
بس هما بيمولوا الفلوس دي بقى الجمعيات الثانية.
الله
يعني هم بيخرجوا الفلوس دي، هم ما يقدروش يعملوها العملية انسانية بحتة، لكن ممكن يمولوا الفلوس دي الجمعية الثانية. اتفضل.
بعد ذلك قلت له يعني طيب اذا كانت امريكا ليس لديها هذا المبلغ الهائل الضخم، طيب يعني الصاروخ الواحد كان بيرموه على امريكا بيكلف مليون دولار، على, 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 على افغانستان كان بيكلف مليون دولار. فقلت له طيب اذا كانت امريكا فقيرة الى هذا الحد وليس لديها هذا المبلغ، فلماذا لا ترسلني الى باكستان الغنية التي عندها من الميزانيات الضخمة والفائد الفائض العظيم حتى ايه يعني اجري العملية هناك يعني. فقال لي لا الامر انقضى وانت الان عندنا وتحت يعني السيطرة وتحت الاعتقال، وليس لا ليس لديك حل الا ان توقع على عملية البتر. فطبعا انا رفضت، قلت له لا انا ارفض ذلك تماما. قال لي انت وما تشاء. قلت له نعم، ولكن انا الان في هذه البيئة التي اعيش فيها هي بيئة ملوثة طبعا، يعني الزنازين او معسكر الاكس راي دوت في مكان مفتوح كما قلت لحضرتك، كانت تدخل علينا الفئران، كانت تدخل علينا حشرات لا نعرف حتى اسمائها ولا يعني من اشكالها الغريبه جدا، وحتى الحيات والثعابين كانت تدخل علينا، لكن بفضل الله عز وجل
مفتوح، مكان مفتوح غابة. مكان
هو هي غابه ومفتوح المكان وفي حشرات وفيها في يعني حيوانات حتى ما اعرف اسمائها. المهم فقلت له انا انت لو تركتني في هذا المكان الموبوء فهي يعني لو اكيد ان رجلي هتصاب بالغرغرينه وهتتلوث تلوث شديد، وبالتالي ساعتها يعني لابد من بترها، فاما يعني ان تنقلني الى مستشفى مكان يعني معقم حتى نرى ماذا سنفعل في المستقبل، او على الاقل يعني تكون قادم هذه تحت رعايه مستمره يعني. فقال لي خلاص انت ان شاء الله، ان شاء الله دي من عندي طبعا مش من عنده هو، لكن ايه يعني احنا يعني هنجري باستمرار عمليه تطهير للجرح وتنظيف وهكذا، وانا هبلغ الممرضين يعدوا عليك ايه باستمرار على الاقل مره في اليوم. قلت له ماشي، واتفقنا على ذلك. ورجعت زنزانتي، يجي الممرض بتاع الصباح اقول له لو سمحت انا عندي كذا 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 وعايز اعمل الغيار، فهو بيبقى ماشي معايا لسته هكذا فيها ارقامنا، طبعا احنا تحولنا الى ارقام هناك يعني ايه من لسنا اسماء ولكن ارقام. فيقول لي انت رقمك مش عندي. اقول له ازاي ده الدكتور قال لي كذا 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 كذا. فيقول لي طيب انا هكتب تقرير واعرضه على الطبيب، وان شاء الله الممرض بتاع شيفت الليل هو هيجي وايه و يعني ويعمل لك الغيار والتطهير وكده. يجي شيفت الليل، الممرض بتاع شيفت الليل اقول له الوضع كذا 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 كذا، ينظر في القائمه اللي عندي اللي معه يقول له انت رقمك مش عندي. طيب وبعدين؟ قال لي هعمل تقرير وستم. وظللت في هذه الحاله لمده 25 يوم. ممرض الصباح يقول لي ممرض المساء، وممرض المساء يقول لي ممرض الصباح.
ايه اللي حصل في الجرح بقى؟
طبعا بنهايه ال 25 يوم بدات الجرح يتغير لونه وتتغير رائحته، ثم بدا يعني الام شديده جدا ورائحة عفن شديدة بدأت تخرج منه. لست أنا وحدي يعني، كان هناك بعض زملائي المصابين يعني رأيت بأم عيني دود بيخرج من جروحهم بسبب الإهمال الطبي. طبعا كنت أتألم ألما شديدا يعني فوق ما تتصور، وأصبحت تمر علي الليالي الليلة تلو الليلة وأنا لا أستطيع أن أنام من شدة الإيه من شدة الألم. فكنت أقول للممرض طيب خلاص ما تغرليش على الجرح بس اديني أي مسكن أريد أن أنام، يعني أريد أن أرتاح من هذا الألم. فيقول لي طيب أنا هبلغ الدكتور. وفعلا يجي الدكتور ومعاه مين؟ معاه محقق. يمسك الطبيب بالدواء في يده ويمسك ورقة أخرى في يده، يقول لي أنت تريد مسكن؟ أقول له نعم. يقول لي المسكن في يده هو، ولكن أولا لابد أن توقع على هذه الورقة. يقول ما في هذه الورقة؟ يقول لي هذه الورقة فيها كذا كذا كذا. الورقة ببساطة شديدة فيها اعتراف بأن أنا من القاعدة وأن أنا يعني أعرف بن لادن فين وأعرف دكتور أيمن الظواهري فين، وأن أنا يعني كنت أنوي أن أعمل عمليات ضد أمريكا وما إلى ذلك يعني. فطبعا أرفض التوقيع على هذه مثل هذه الورقة. فيأخذ الدواء ويضعه في جيبه وينصرف. حتى أصبح الألم لا يطاق. فجيت في يوم 14/2/2002 كان يوم خميس، وأرسلت للطبيب المعالج دكتور جالنت، قلت له يا دكتور أنا موافق على إجراء عملية البتر، لأنه طبعا يعني أصبحت رجلي مصابة بالغرغرينة وطبعا هتؤدي إلى تلف بقية الجسد، فكان لابد من التضحية بالإيه بالقدم حفاظا على باقي الجسد
وتخفيفا للألم اللي انت بتعاني منه،
وتخفيفا للألم في نفس الوقت.
طبعا ألم لا يطاق.
نعم فوق ما تتصور.
كم يوم قعدت في الفترة من وصولك لغاية ما عملوك العملية بتاعت بتر القدم وانت بتعاني من الألم وهم ما اهتموش بهذا الألم، ما اهتموش ان هم يعالجوك معالجة سليمة؟ وهل لو كانوا عالجوك كان ممكن ما تبترش قدمك؟
نعم لا شك في ذلك. انا بقيت في الألم ده 25 يوم بالظبط، منذ ان وصلت 21 يناير 2002 إلى يوم 15/2 الجمعة 15/2/2002 هي موعد إجراء عملية البتر، يعني تقريبا منذ 10 سنوات الآن هذه القصة.
وفي الوقت ده كله ما جاتش ولا منظمة من منظمات حقوق الإنسان، لا فريدم هاوس ولا المعهد الجمهوري ولا المعهد الديمقراطي اللي موجودين في أمريكا ولهم منظمات في كل أماكن في العالم، ولا منظمة من دول جولك؟
منظمات حقوق الإنسان في هذا الوقت تعمل داخل أمريكا فقط، غير مسموح لها أصلا بدخول هذا المعسكر، لأن هذا المعسكر بيعتبره يعني معسكر الجيش الأمريكي أو البحرية الأمريكية، وبالتالي كان يعني غير مسموح لدخول أحد إلا فقط المنظمة الدولية للصليب الأحمر.
ناخد المداخلة دي ونستكمل. اتفضل. معنا سيادة النائب أحمد رفعت عضو مجلس الشعب. ازيك يا سيادة النائب؟
ازيك يا معالي المستشار؟
الله يبارك فيك. اتفضل.
ازيك يا معالي الباشا؟ كل صحتك طيب؟
الله يعزك ويبارك لك.
منور الدنيا يا حمد بيه والله.
الله يبارك لك. اتفضل.
امورنا يا فندم مع سعادتك.
انت حضرتك بتتابع معانا الحلقه، شايف التعامل مع ملف المسجونين السياسيين، وجهه نظرك كنائب للشعب الفتره الجايه نقدر نعمل فيه ايه؟
والله يا فندم المفروض ده انا احمد رفعت على فكره مش بس عضو مجلس الشعب، انا كنت ضابط في مباحث السجون.
اتفضل.
فانا اكتر واحد حاسس بالام الناس ديت، واكتر واحد حاسس هم يعني اتهانوا قد ايه ودفعوا عشان خاطر مصر قد ايه، بصراحه دي حقيقه يعني. وإذا كانت الثورة دي قامت فكانوا هم وقود للشرارة الأولى ليها، وإذا كان النظام ده حصل على الانقلاب فكان الكفاح في بداية الانقلاب إذا سميناها انقلاب يعني على الحاكم، فكانوا هم وبعد كده بعد الثورة فكانوا هم شرارة الانقلاب دي، فهم لهم البداية والفضل على كل المصريين في بيان فساد الحاكم. فالنهاردة ما ينفعش في العصر ده وعصر الثورة احنا ننعم بالثورة وهم يفضلوا في السجون.
تمام.
فانا بطالب من برنامج سيادتك ان يطبق القانون الاصلح على المتهم، وانت استاذنا معانا المستشار في القانون وعارف القصه ديت، ان المفروض في عهد الثوره ده نطبق القانون الاصلح للمتهم ونلغي المحاكم العسكريه.
ده دوركم في مجلس الشعب. ده دور مجلس الشعب، يعني حضرتك المفترض ان يطلع قانون او تشريع بقانون مجلس الشعب يلغي محاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه. بصدور القانون ده اصبح قانون اصلح للمتهم، الموجودين في السجون يستفيدوا من هذا القانون. احنا عايزين من حضرتك تتبنى هذا الامر.
بالفعل يا معالي المستشار بالفعل احنا قدمنا الكلام ده في لجنه حقوق الانسان انا عضو فيها، وتبناها الاستاذ محمد انور السادات ده رئيس الحزب بتاعي على فكره ورئيس لجنه حقوق الانسان.
كويس.
وجميع النواب متفقين على ان رفع الظلم على كاهل الناس اللي عانوا من هذا النظام، اولهم المعتقلين السياسيين. كويس. وكان وزير الداخليه اعلن ان مفيش في مصر معتقل سياسي واحد، واحنا بالفعل عاملين حمله وانا عضو فيها للتفتيش على السجون المصريه، اذا كان الكلام ده كلام سيادته سليم او فيه على غير الحقيقه، وان كان اعتقد ان الكلام ده سليم، لكن عندنا المشكله الكبرى في مصر وهي السياسيين اللي اتطبقت عليهم احكام عسكريه غير عادله موجهه من رئيس جمهوريه مخلوع.
طيب.
هل يحق في هذا العصر وفي عهد الثوره، او هل يجوز ان احنا لسه نفضل نخلي الناس دي موجوده في السجون ويطبق عليهم احكام عسكريه اللي عملها واللي امر بيها اتخلع؟ طبعا الكلام ده غير منطقي.
طيب.
فلابد مش بس وقف المحاكمات العسكريه، ده وقف العمل بيها ووقف الاحكام اللي صدرت واخلاء سبيل المحكوم عليهم
ما استتبعها من اثار،
اذا كانت المحكمه
بالظبط كده
الغير شرعيه ديت هي اللي حكمت عليهم
بالظبط، ما استتبع هذه الاحكام من اثار. طيب ده النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، احنا عايزين نعرف راي حضرتك فيما يتعلق بالتمويل المنظمات المجتمع المدني من الخارج.
يا معالي المستشار، ده مسموش تمويل، ده حقيقته دفع رواتب للتخابر ضد مصلحه مصر.
تمام.
يعني ايه انا اجيب تمويل خارجي وادخ بيه في مصر لشرعيه ايه ولتطبيق اجنده خاصه بدول مين؟
صح.
هل الناس دي بتحبنا كده وبتحب المصريين كده فبتدعمنا؟ طب ترفع الديون عن مصر بدل ما يدوا جمعيات اهليه، لا تعفينا من الديون الخارجيه.
تمام.
بدل ما يدوا جمعيات اهليه تدفع الفلوس دي او تدفع بيها لعمل غير مشروع او غير معلوم حكوميا وغير معلوم شعبيا حتى، يبقى الفلوس ديت متوجهه لتنفيذ خطه لاجنده معينه ضد مصلحه الوطن.
تمام. سياده النائب احمد رفعت، احنا مستنيين منكم كتير جدا في المجلس ده، محتاجين نواب زي حضرتك عندهم القدره والجراه والاقتحام ويتكلموا بصراحه في هذا الامر تحديدا، يقفوا ورا قضاه مصر اللي بيحققوا في هذا الامر. القضاه دول محتاجين يحسوا بعضد ودعم من الشعب، فاحنا بنتمنى من حضرتك ان شاء الله انك تكون من النواب اللي بيدعموا هذا الملف. شكرا ليك سياده النائب احمد رفعت على هذه المداخله. عضو مجلس الشعب، راجل شاب دخل المجلس وعنده هيتبنى هذا الموضوع. انا عايز حضرتك بقى تقول لي فيما يتعلق ليك اول تعقيب عليه.
والله هو طبعا هو بيقول ان هو هيعمل جوله على السجون عشان يتاكد فيها معتقلين او غير معتقلين وكذا، لكن انا اقول له انا كنت في سجن العقرب وخرجت فقط من 3 اسابيع، واقول له ان ما زال هناك سجناء سياسيين موجودين في سجن العقرب الى الان، 44 سجين وفي 2 موجودين في سجن المنيا. هؤلاء الناس يعني حكموا بمحاكم استثنائيه كما هو يعرف تماما، وبولس عليهم كل صور التعذيب التي بالمناسبه انا طبعا لم ارها، يعني رجعت الى مصر بعد الثوره، لكن ما سمعت منهم عن صور الانتهاكات الفظيعه التي كانت تمارس عليهم سواء في اجهزه امن الدوله ومراكزها واقسامها او في داخل السجون. انا استطيع ان اؤكد لك ان هذه الصور من التعذيب هي اشد وطأة من التعذيب الذي مورس على المعتقلين في سجون غوانتنامو وفي سجون ابو غريب. هذا ليس مبالغه ابدا.
هنرجع لغوانتنامو بعدين هننهي بموضوع السجون في مصر ان شاء الله. طيب انا عايز حضرتك تقول لي دلوقتي انت قعدت 25 يوم، حاله كانت سيئه جدا، وصلت رجليك بقى فيها، مضطر تعمل عمليه بتر، لم يتم الاهتمام الطبي او المعالجه الطبيه لحضرتك بصوره ولو علاج بسيط، وصلت الحل اللي وصلت عليه، خلاص حضرتك مضطر تعمل عمليه بتر. ايه اللي حصل بعد كده؟
بعد كده ارسلت للدكتور قلت له انا مستعد لاجراء العمليه. فورا في خلال اقل من 24 ساعه تم تجهيز المستشفى الميداني، وطبعا لابد ان نوقع على اقرارات البتر بناء على مسؤوليتي وعلى طلبي وهكذا. و 15/2 الساعه 8 الصبح يعني صليت ركعتين استخاره ودخلت غرفه العمليات. الساعه 11 في نفس اليوم بعد 3 ساعات خرجت بدون قدم اليسرى.
الحمد لله.
والحمد لله يعني اسال الله عز وجل ان يتقبلها ويعني ويجعلها عنده، وان يعني تكون قد سبقتني باذن الله الى الجنه. طبعا قعدت في المستشفى 70 يوم لانه نتيجه المستشفى ميداني، وكذلك نتيجه عدم تعقيم غرفه العمليات. ايضا اصبت بفيروس في رجلي بعد العمليه، واضطريت ان انا اخش العمليات بعد كده 10 مرات. يعني انا جريت في رجلي ديت 5 عمليات في باكستان و11 عمليه في جوانتانامو، يعني 16 عمليه. دخلت العمليات اكثر من 10 او 10 مرات بالضبط عشان ينظف او يقتل هذا الفيروس ويغسله. وكل مره يقول لي ان العظام يعني تلوثت ومضطرين ان احنا نقطع منها جزء صغير. وظل هكذا يقطع جزءا صغيرا جزءا صغيرا حتى اصبحت يعني البتر تحت الركبه مسافه 11 سم، هو كان 15 سم بعد العمليه، عمليه البتر مباشره تقلصت الى 11 سم، تم بتر 4 سم زياده لمجرد ان المكان غير معقم كما يدعي. طبعا في هذا الوقت كنا في المستشفى نفس الموضوع، نايمين على الاسره مقيدين مكبله ايدينا، يعني لا نستطيع ان ننظر ايضا الا في اتجاه واحد، الطعام قليل، نقضي حاجاتنا في الاسره نفسها، يعني ليس كما يعيش الان مبارك ورجال مبارك مثلا، يعني لا كنا في أسوأ حال حتى داخل الايه داخل المستشفى.
عامل عمليه بالحجم ده يتم المعالجه بالصوره دي؟
مقيد تماما ايضا، لا استطيع التفت لا يمنه ولا يسرى، حبيت اتقلب على اليمين او على اليسار لازم اكلم الممرض او الممرضه عشان يفك قيودي حتى استطيع ان انا اتقلب يعني هكذا. كذلك برضو الذهاب للحمام او الاغتسال مثلا او كده كان كله يعني بمعاناه شديده جدا بسبب القيود التي يعني موضوع علينا داخل المستشفى. وكان معي ناس اخرين، منهم من بترت قدميه الاثنين، ومنهم من بترت ساقه اليسرى تماما، ومنهم من ضاعت عينه، ومنهم من قطعت خصيته، يعني احداث كانت شنيعه جدا في هذا الوقت، وكلها بدعوة ايه بدعوة الحرب على الارهاب.
في الوقت ده كان بيجي يعني كنتوا بتعملوا ايه حضرتك؟ اليوم بتقضيه ازاي من الصبح بالليل؟
هو طبعا بغض النظر عن اليوم كنا بنقضيه ازاي، لكن احنا طبعا بعد فتره من الفترات انتفضنا.
لا قبل ما تنتفضوا، بس انا عايز الاول انت ايه ما انت وصلت للانتفاضه بسبب عشان تنتفض كان في سبب الاول.
نعم.
كان ايه المعامله يعني
الروتين اليومي اللي بنمر عليه؟ بنصحى الصبح وقت صلاه الفجر طبعا بنصلي جلوسا، ممنوع الاذان، ممنوع صلاه الجماعه،
مفيش هدوء طبعا. مفيش هدوء طبعا.
لا في ميه داخل الزنزانه، داخل الزنزانه الصغيره ديت موجود في يعني جردلين، جردل لقضاء الحاجه لانه مفيش دورات مياه، فكنا بنقضي حاجاتنا في الجردل، وجردل اخر مملوء بالماء الايه الماء النظيف للتطهير. طبعا كنا بنقضي حاجاتنا هكذا امام الناس، يعني مفيش حاجه تستر بها نفسك، يعني حتى اذا اردنا الاغتسال كذلك نغتسل وراه امام الناس.
لا اله الا الله.
نعم. فكنا بنصحى تقريبا الساعه 5 5 ونصف صلاه الفجر، ثم الساعه 6 ياتينا الافطار. من 6 لحد 11 تقريبا دي بقى فتره ايه تحقيقات، بياخدونا على باستمرار على التحقيقات.
دي الفتره اللي قابلت فيها الامام ابن حنبل؟
لا. الامام ابن حنبل
احكي بقى القصه دي حضرتك.
طيب. يعني القصه دي ليها مقدمه، وهي ببساطه شديده اقول يعني لكل من يظن ان الدوله الامريكيه دوله عندها من الامكانيات والمقومات ما يجعلها تسيطر وتهيمن على العالم بطريقه سلسه جدا، وانها عندها اجهزه استخبارات قويه جدا ما يسمى بالسي اي اي في على المستوى الخارجي والاف بي اي على المستوى الداخلي، اقول لهم يا جماعه نحن من خلال تجربتنا في غوانتانامو نستطيع ان نؤكد ان هؤلاء القوم لا يعرفون شيئا وليس عندهم اي معلومات الا المعلومات التي ياخذونها من اجهزه الاستخبارات العربيه. فهناك تعاون وثيق جدا 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 فوق ما تتصور بين السي اي اي بصفه خاصه وبين اجهزه الاستخبارات العربيه وعلى راسها الاستخبارات المصريه. فانا اعطيك مثالا واحدا حتى تفهم او حتى يتضح للمستمع يعني حقيقه هؤلاء القوم. في احد المرات التي حقق معي فيها جاءني محقق جديد اول مره اشوفه وكبير في السن يعني، وقال لي انا رحت هنا وهنا وهنا وبيديني بقى ايه تاريخه
قديم يعني
يعني عنده خبره بقى قديم وكذا يعني، وبيتكلم عربي خفيف مكسر كده يعني لانه تقريبا خدم يعني اشتغل فتره في 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 فلسطين. ف فجاي بيقول لي بقى انا جايب انا عندي يعني ايه اسئله، وارجو ان انت بقى ما تلفش وتدور، اصلا انا الاسئله دي انا عارف اجابتها لكن احب اسمعها منك حتى اتاكد من صدقك وان انت راجل ما ايه ما بتكذبش وهكذا، وارجو ان انت تكون صريح. قلت له طيب ما فيش اي مشكله يعني. ففتح الاوراق بتاعته ومسكها كده وبص كده بتمعن وبنظر النظرات حاده هكذا، وبعدين سالني السؤال الاول وكان الاخير يعني السؤال الاول والاخير، فقال لي متى اخر مره قابلت فيها احمد بن حنبل؟ طبعا انا كتمت الضحكه، فقلت له اخر مره قابلت الامام احمد بن حنبل كان من سنه ونصف. فهو فرح فرحا شديدا يعني، وقال لي طيب اين قابلته وكان لابس ايه وقلت له ايه وراح فين بعد كده، وانا إيه انا معاه يعني، قلت له قابلته كذا وكان لابس كذا وتقريبا سافر من افغانستان وراح باكستان، هو تقريبا ليه بيت في باكستان وهكذا يعني. وهو يسجل هذه الملحوظات، ويعني ايه الامر مهم جدا، وفي نهايه اللقاء يعني شكرني على المعلومات المهمه التي انا اعطيتها له.
كنت تديه رقم الموبايل بتاعه؟
فتخيل حضرتك يعني هو قرأ إن 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 القاعدة وفكرها يعني نابع من مثلا من الإمام محمد بن عبد الوهاب، كلام محمد بن عبد الوهاب اللي هو بيتبنى الفقه الحنبلي. طب الفقه الحنبلي ده مؤسسه مين؟ مؤسسه أحمد بن حنبل. طيب احنا ليه يعني ايه نيجي
نرجع للورقه كده؟
لا احنا نخش على الايه على المؤسس نفسه عشان نعرف بالظبط هو بيفكر ازاي. فتخيل محقق يعمل في جهاز السي اي اي اللي راعب العالم ده جاي بيسالني متى اخر مره قابلت الامام احمد بن حنبل.
هو اسم اختلط عليه، الاسامي تدخلت بن لادن على بن على 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 ايمن الظواهري، على كل الاسامي دخلت على بعضها. فطبعا واضح انا حبيت بس ايه يعني اخفف من وطئه الحلقه شويه، لان طبعا الحديث يحمل شجون، وطبعا حضرتك حالات مماثله كثيره زي حضرتك. انا عايز برضو نستكمل التحيات، كانت كل يوم بيحصل تحيه ولا التحيات كانت على فترات متقطعه؟
لا الفتره الاولانيه خاصه اول سنه تقريبا كانت يعني تحقيقات بصفه شبه يوميه وتمتد لساعات طويلة. كنا بنذهب إلى غرف التحقيق، غرف التحقيق ديت يعني عبارة عن عنابر أيضا ومليئة بالغرف والأبواب هكذا. بعض الغرف كان مكتوب عليها من الخارج الجنة بالعربي، وبعض الغرف مكتوب عليها النار. وحضرتك وانت داخل بقى العنبر اللي فيه غرف التحقيق انت بتختار انت عايز ايه. الجنة يعني ده معناها ان انت داخل عشان تتكلم وتعترف بكل صغيرة وكبيرة، وبالتالي ستجد بالداخل الطعام والشراب، و يعني عايز تتفرج على اي فيلم مثلا، عايز تشوف مباراة في كاس العالم، حتى يعني كانت معروض امامنا يعني مجلات جنسية وافلام جنسية اذا اردت، بل عرض علينا في بعض الاحيان يأتون بالنساء يعني حتى يعني نمارس الرذيلة والزنا معهم مقابل ان انت تعترف باشياء انت لم تفعلها او لم ترتكبها. ده الجنة. وطبعا والنار الناحية الثانية.
كلكم كنتوا بتروحوا النار طبعا.
كلنا بنروح النار. ما هو كما يعني سبحان الله كما المسيح الدجال في آخر الزمان يعني. يعني جنته نار وناره جنة يعني.
بالضبط.
نعم. والنار طبعا هناك بقى صور التعذيب المختلفة يعني التي يندلها الجبين في النار. لكن كانت التحقيقات في السنة الأولى كانت شديدة ومتواصلة، وأحيانا تمتد باليومين والثلاثة. بدون طعام وبدون ذهاب الى الحمام، وحتى بعض الاخوه كان يضطر انه يقضي حاجاته على نفسه، وكذلك اساليب استفزازيه شديده جدا خاصه بالقران وهكذا. وفي قصص يعني بصراحه يصعب حكايتها يعني حول هذه الامور يعني.
لا احنا عايزين حضرتك تحكي لنا، لان دي حقوق وحريات هم بيحموها، هم دلوقتي يعني رعاه الحقوق والحريات، فعايزين نعرف عنهم. احكي حضرتك.
طيب لو تكلمنا شويه مثلا عن القران، يعني تستغرب حضرتك ان القرآن يجب ان يكون عندك في الزنزانة، ليس يعني باختيارك ان تأتي بالقرآن في الزنزانة، هو واجب ان يكون عندك في الزنزانة، واذا انت اخرجته من الزنزانة لاي سبب من الاسباب يدخله الى الزنزانة بالقوة. فانت احنا في البداية يعني تعجبنا، يعني لماذا هم مصرون على ان نحتفظ بالقرآن في الزنازين؟ بعض منا يعني يحفظ كتاب الله عز وجل يعني، فلماذا نحن لا نريده؟ فاكتشفنا أن وجود القرآن في الزنازين الهدف الأساسي منه هو إهانته. هم طبعا بيدعوا أنهم يعني يحافظوا على حرية الأديان وحرية العقائد وما ذلك. أوباما لما جه هنا يعني في مصر أيام مبارك كان بيتكلم بيقول إن أنا يعني لست في عداوة مع الإسلام ومع المسلمين ونحن هكذا، لكن في الممارسات العملية بيتضح غير ذلك تمام. فعرفنا مع مضي الوقت إنه القرآن بيوضع في الزنازين لإهانته ولممارسة الضغوط النفسية علينا حتى يتم كسر إرادتنا في هذا المكان. فمن صور الإهانة التي كان يتعرض لها القرآن أنه كان مثلا يقطع، كان يمزق أمامنا، كان يوضع على الأرض ويرقص عليه، يوطأ بالأقدام ويرقص عليه من قبل الجنديات. كان أحيانا بيستخدموه يعني كورق تواليت يعني يغسلون به يعني بعد قضاء الحاجة. أشد أنواع التدنيس حصل للقرآن عندما قامت إحدى المحققات، وكانت تحقق مع أخ سوري ما زال هناك إلى الآن في غوانتانامو،
ربنا يفك أسره،
اللهم أمين، كانت تحقق معه ويعني أهانته إهانة شديدة، ثم أخرجت مصحفا من شنطتها وفتحته، وكانت يعني للأسف الشديد كانت حائض، هذه المرأة في هذا الوقت حائض، فوضعت يدها في مكان الحيض وأخرجت دم الحيض ولطخت به القرآن ولطخت به وجه الأخ ويعني ملابسه وهكذا بدم الحيض.
يعني قمة الامتهان لحقوق الإنسان والحريات التي تعرضتم لها داخل هذه السجون، صح؟
نعم، لا شك في ذلك.
ايه اللي حصل بقى في نهايه المده؟ عشان بصراحه يعني ايه يعني الكلمه الاخيره دي تجب ما قبلها من اهانه وامتهان وتدنيس لكل الشعائر والمشاعر الدينيه. حضرتك في اخر فتره ليك ايه اللي حصل عشان يبتدوا يطلقوا سراحك ويرجعوك او يتعاملوا معاك ازاي؟
طبعا انا مكثت في غوانتانامو 8 سنوات و4 ايام. الامريكان قرروا إطلاق سراحي في 2005، أنا خرجت من غوانتانامو في يناير 2010، لكن منذ 2005 هم قد قرروا إطلاق سراحي، لكن رفضوا إرجاعي إلى مصر بدعوة أن هذه الدولة تمارس التعذيب وهم حريصين جدا على عدم تعرضي للتعذيب. وهذه يعني مفارقة غريبة جدا، يعني هم يعني يمارسون التعذيب بأنفسهم لكن يدعون أنهم لا يسلمون الناس إلى دول تمارس التعذيب بصورة منهجية.
قد يكون ده نوع من المصالحة مع حضرتك، تخيلا أن حضرتك ممكن تعمل حاجة انتقامية. السجين عموما اللي تعرض لهذا الكم الهائل من التنكيل والتعذيب وطول المدة والإهانة المشاعر الدينية وشعائره الدينية، أعتقد أن ده ممكن هم يتخيلوا أنه يكون عنده نزعة انتقامية يرجع يعمل حاجة، فبيحاولوا يعني إيه وهو وأنت خارج يبقى في نوع من الأريحية معك في التعامل.
لا أنا ما أظنش أنها بهذه الصورة، لكن أنا أظن أنهم يعني فقط يريدون أن يحسنوا وجههم القبيح. يعني طبعا غوانتانامو اشتهرت على مستوى العالم، اشتهرت صور التعذيب والناس رأوها بكثرة وسمعوا عنها كثيرا، فطبعا هذا يعني إيه بيدك معاقل أمريكا داخل أمريكا نفسها.
قبل ما ندخل على التحول الاخر نسمع ابو ماي من الاسماعيليه، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام
عليكم. حضرتك انا ليا مداخله بس بسيطه.
اتفضل.
حضرتك انا كنت مكثف في المعتقلات في 10 سنين في المعتقلات المصريه.
اتفضل.
10 سنوات.
اتفضل.
وفي اخر فتره خروجنا كان جه لواء من امن الدوله اسمه مصطفى رفعت. كان بيطلب مننا طبعا ايه بيملي علينا شروط الخروج الاول. فقال كده باللفظ الصريح احنا بنخرجكم في حين ان الوطن العربي كله مأمور من قبل امريكا بانه ما يخرجش وانه يستمر في الاعتقالات. الشاهد من الكلام ان الاعتقالات اللي كانت تحدود 10 و15 سنه في الوطن العربي كله من الجزيره من الجزائر لليمن لمصر لتونس كلها كانت باوامر امريكيه. بل واكثر من كده اغلب السجون المصريه المبنيه في مصر حاليا، سجن الفيوم، سجن وادي النطرون، سجن الوادي الجديد، سجن دمنهور، كل دي بمعونه امريكيه. وكانت بتجيلنا في المعتقلات العلاج مكتوب عليه كده معونه امريكيه.
تمام.
فده كده باختصار ده الوجه الثاني لامريكا يعني. وجزاكم الله خير.
الله يبارك لك، شكرا على مداخله حضرتك او ربنا يبارك لك. حضرتك
فهم حريصون. هم حريصون على سمعتهم، ليسوا حريصين علي أنا لا أسوى شيئا عندهم، بل والعالم الإسلامي لا أسوى شيئا عندهم، لكن هم فقط يريدون تبييض الوجه الذي اسود من خلال إظهار أنهم يعني لا يعذبون أحد ولا يسلمون أحد إلى دول تمارس التعذيب بصفة منهجية، في حين أنه في فترة من الفترات كانت فعلا الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الحرب على أفغانستان والعراق كانت تقوم باختطاف المسلمين على مستوى العالم كله، كما فعلوا من الناس اختطفوا من بوسنيا، ناس اختطفوا من جامبيا، ناس اختطفوا من أماكن أخرى من المغرب، ويقومون بتسليمهم إلى دول تمارس التعذيب لاستخراج هذه الاعترافات تحت التعذيب.
طيب معنا مدخلة، بس أنا آسف أستاذ أحمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام
عليكم.
عليكم السلام.
زي حضرتك.
الله يبارك لك.
الحمد لله رب العالمين. والله أنا كنت عايز أوصف حاجة بس من شبيه الشيخ اللي عند حضرتك اللي بيكلم دلوقتي، نفس الموضوع كان في مصر هنا بيحصل برضو في مباحث أمن الدولة وفي المعتقلات عندنا هنا في مصر، لدرجة إن جون في مرة سمحوا للإخوان إن زوجاتهم تزورهم يعني، ويتم لقاء خاص بين الرجل وزوجته يعني الناس المعتقلة سنين طويلة، كانت عامل لهم غرف زي إكشاك كده أو خيم تعتبر مكشوفة برضو للحراس اللي هم بيبقوا في السجون عليهم يعني، ولما الست تسيب جوزها وتخرج الشرطة أو مثلا اللي هم قائمين على الناس الإخوة اللي هم محبوسين دول كانوا بيغتصبوهم. خدت بال حضرتك؟
شكرا شكرا للمداخلة. وصلت حضرتك القصد من المداخلة. طبعا يعني كانت فترة عصيبة على الكل يعني. طب حضرتك هم قالوا لك بقى انت خارج اختار البلد اللي انت عايز تروح.
لا هو في 2005 كما قلت حضرتك قرروا اطلاق سراحي، بس قالوا لي احنا مش هنقدر نسلمك لمصر، لانه بهذه المناسبة وانا في جوانتانامو تمت محاكمتي غيابيا في قضية ما يسمى بتنظيم الوعد وتم يعني امام محكمة عسكرية وحكم القاضي عليها بالسجن 3 سنوات لتهمة إلى الآن أنا لا أعرف ما هي، وبتهمة الانتمام إلى تنظيم إلى الآن أيضا لا أعرف ما هو هذا التنظيم. فقالوا لي إحنا لو سلمناك إلى 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 مصر ستدخل السجن وتعذب وكذا، فنحن حريصين أشد الحرص عليك. قلت له طيب وبعدين؟ قال لي خلاص أنت هتنتظر في هذا المكان لحد ما نجيب لك دولة ثالثة. فانتظرت من 2005 ل 2010 خمس سنوات في انتظار
بيجهزوا بلد يعني
انه بيجهزوا بلد
طبعا إيه؟ بيجهزوا كويس
فالى ان جاءت دوله سلوفاكيا وقابلوني هناك في غوانتانامو ووافقوا على استضافتي عندهم، وبالفعل في 24/1/2010 خرجت من غوانتانامو في طائره عسكريه وسافرت الى براتسلافا عاصمه سلوفاكيا.
ما دخلتش امريكا؟
لا ما دخلش امريكا. ما دخلش امريكا. هم اصلا كانوا وضعنا في جوانتانامو مخصوص حتى لا تطبق علينا القوانين الامريكيه، لان القوانين الامريكيه داخل امريكا لا تسمح بهذا الاجرام الذي مورس علينا. فهم وضعونا في هذه الجزيره المستاجره من كوبا حتى لا يعني لا نتمتع بالقانون الامريكي الذي يعني فيه بعض المميزات التي تحمي المتهم او تحمي المعتقل. فوضعونا في جوانتانامو. خرجت فعلا إلى سلوفاكيا في يناير 2010 ومكثت هناك سنة ونصف. تابعت طبعا أحداث الثورة من خلال التلفاز طوال هذه الفترة. وبعدما يعني استقرت الأمور نوعا ما قررت أن أنا أرجع إلى مصر. وكما قلت لك كان محكوم عليه غيابيا ب3 سنوات سجن. فطبعا بعد ما قامت الثورة ظننت أن أنا سأنزل إلى مصر يعني وسألقى الترحاب وسأقابل مقابلة
بالورد
كما قلت حضرتك، لكن فوجئت ان انا لما نزلت في مطار القاهرة
تقابلت بحكم
تقابلت ان قالوا لي ان انت محكوم عليك بالسجن 3 سنوات ولابد ان تقضي هذه ال3 سنوات، فاخذوني ووضعوني في السجن العقرب، مكثت هناك 7 اشهر ثم خرجت يعني على ذمة القضية، إخلاء سبيل على ذمة القضية، وما زالت القضية معروضة أمام القضاء العسكري إلى الآن.
مين حضر معاك في أول جلسة أو أول جلستين من المحامين؟
في أول جلستين من المحامين
كان لو مش عايز تقول أسامي ما تقولش بس يعني لكن هم ناس من المنظمات الحقوقية مش كده؟
نعم.
عرفوا منين حالتك؟
هم كانوا متابعيني من زمان، من قبل يعني من ايام 2002 و2003 و2004 كانوا متابعين حالتي.
ولا السفاره هي اللي قالت لهم؟
لا ليست السفاره، حقيقه انهم يعني كان الوالد رحمه الله كان اتصل بهم ويعني طلب منهم المساعدة والمعاونة وهكذا، وهم يعني تبنوا قضيتي في هذا الوقت وكانوا لا يأخذون أموالا مقابل ذلك.
نستكمل محاكمة الحاج. بس معنا أبو مصطفى بالدارية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام. أستاذ محمد.
أهلا وسهلا.
أنا برحب بالبطل اللي قاعد معك ده.
الله يبارك.
وأنا بشكرك أولا، وبشكر ربنا طبعا أولا وأخيرا، بشكر قناة الرحمة اللي هي بدأت تجيب الناس اللي هم الإسلام الحق. انا بعتبر نفسي، اقسم بالله بعتبر نفسي انا مسلم. لما شفت
الراجل ده، لا تقولش كده بس، ما تقولش كده بس، واحد الله.
انا واحد الله، واحد الله بس، ضعيف الايمان وما اعرفش حاجه في الاسلام. الراجل ده دليل اللي ده هو رجل الاسلام الاول. انا كنت اتمنى ابقى حرس شخصي للشهيد أسامة بن لادن رضي الله عنه. كنت اتمنى اكون حرس له،
الله يرحمه.
كنت اتمنى اكون حرس الراجل اللي قاعد قدامك ده،
الله يرحمه.
الراجل ده وقفنا كذا مره له في قدام القضاء العالي، وبين نروح سجن النيابه العسكريه في مدينه نصر، وانا ما اعرفوش. انا كنت اسمع عادل الجزار، ودايما اخوه كان بيقف معانا، مهندس، هو مهندس اتصالات تقريبا،
مين على مين،
معانا ومعايا في طاط له. وكنا دايما انا ما اعرفوش، بس هما طبعا احنا كنا بنقف لله اولا. الناس ديت المفروض يتعمل لها تماثيل في مصر، المفروض يتعمل لها شوارع باسمها، المفروض يتعمل لها ميادين. الراجل اللي قاعد جنبك ده، ده هو الرجل الاسلام الاول.
انا عايز اقول لحضرتك حاجه.
الله
خير. انا عايز اقول لحضرتك،
ايوه انا تحت امر. انا بشكرك ليه بس؟ اصل انت
لا، انا ما بشكرش. انا ليه الشرف ان اكون مع استاذ عادل، بس انا عايز اقول لك حاجه اهم. عارف الكلمه اللي انت قلتها، انا حسيت بيها مع اختلافها. انا حسيت ان واحد ضيع من عمره حاجات كتيره، وانا قلتها لاستاذ عادل من غير ما يكون عنده قضيه بالحجم ده. ويمكن انا قلت له انا بحسدك، لان الاحساس بحجم حمل قضيه كبيره، وانها الانسان يحملها حق حملها ويرعاها ويكون قدها.
ايوه انا بشكرك وبشكر قناه الرحمه.
الله يبارك لك.
بشكرك وبشكر قناه الرحمه اللي انت، لان انت جبت الاسبوع اللي فات برضه خالد الاسلامبولي، وجبت الاستاذ مجدي سالم، وجبت محامين معاه، وجبت ابن عبد الرحمن الظواهري. انا اتبسطت جدا جدا، لان
انا هقول لحضرتك،
انا كنت عاوز اعمل معاك مشكله اصلا، لان انت شتمت قبل كده الناس اللي كانوا عامل السفاره الاسرائيليه. الراجل ده بقى لما يكون عاوز تعرف الناس اللي واقفين قدام السفاره الاسرائيليه هو اللي يقول لك. وانا عاوز برضه اسمع رايه في موضوع الاذان بتاع الشيخ ممدوح اسماعيل، واعرف رايه برضه. حركه حماس قتلت الشيخ عبد اللطيف لما قال في رفح امراه اسلاميه، حركه حماس قتلته.
بس انا عايز اقول لك حاجه يا مصطفى.
ها؟
عايز اقول لحضرتك حاجه.
ايوه.
انت حضرتك قافش عليا من ساعه السفاره.
طبعا يعني ده انا كنت عاوز اعمل
مشكله اصلا. اسمعني، انا سمعتك. يا استاذ مصطفى، مصر تتعرض لحمله قويه جدا وحمله رهيبه جدا. الموضوع لا يؤخذ بالصراخ ولا بالصوت العالي، الموضوع ده عايز اعلى درجات السياسه والدهاء. مش عايزين ندي ذريعه في وقت مصر فيه في اضعف حالتها. مصر عمرها ما هتكون بالضعف اللي هي فيه اليومين دول. احنا عايزين نعدي المرحله دي ونستكمل قوام الدوله. واوعدك ان محدش هيقدر يقرب على اي يعني على خيال العالم بتاع مصر، اوعدك بده. بس احنا في مرحله وهن وضعف. لو احنا خدنا الموضوع بالقوه وعدم التركيز ان عدونا مستنينا اللحظه، صدقني احنا هنقع. الشطاره ان احنا نكمل بلدنا، جبنا برلمان قوي، وان شاء الله هيكون هذا البرلمان معبر عن هذه الامه. ثم ياتي رئيس ان شاء الله قوي ومعبر عن الامه ومعبر عن الاسلام والمسلمين. ثم تقف مصر ان شاء الله مره اخرى، اتحدى اي دوله انها تقدر تقف قدام مصر. عارف حضرتك امبارح في المؤتمر الصحفي بتاع الساده القضاه اللي بيشرفوا على قضيه التمويل، القضاه قالوا ان هم وجدوا مخططات لتقسيم مصر. هذا الامر البعض مش بياخدوش على محمل الجديه. انا بقول لحضرتك هذا الامر جدي وخطير، ويحتاج مننا كشعب ان احنا نتكاتف ونتحالف ونمنع يعني موضوع مثلا، مع كل الاحترام، انا مش محتاجين فتوى فيما يتعلق باخونا الاستاذ ممدوح اسماعيل، هو صديق لي انا شخصيا، او رد الاستاذ الدكتور الجليل رئيس مجلس الشعب، وهو رجل محترم ينبغي ان نجله ونوقره ونقف خلفه ونتالف ونتحالف مع الاثنين، يكونوا ايديهم في ايد بعض. مش عايزين ندي فرصه للاعلام العلماني انه يشمت ويجيب الحاجه دي او الموقف ده ويفرق بين حزب النور والاخوان المسلمين. احنا عايزين نحط ايدين في ايد بعض، واحنا كلنا وراهم ان شاء الله عشان ندفع هذا المجتمع. مش عايزين نيجي نقف عند حاجات معينه وندي تكئه وتلكيكه للعدو بتاعنا انه يهز امن واستقرار مصر. شكرا ليك استاذ مصطفى، اتمنى اكون وضحت لحضرتك وجهه نظري، وانا بشكر لحضرتك حماسك واهتمامك وأوعدك إن شاء الله مصر إن شاء الله أبدا لن تسقط. حماس وحب لحضرتك كبير قوي. أنا شخصيا أول ما شفتك تحرك يعني حاجة كفاية بس جمال وشك وانت بتتكلم وبساطة الكلام معك واخد الموضوع كلها بساطة وبتضحك البسمة لا تغادر وجهك, دي حاجة أنا شخصيا ملاحظة. بسم الله ما شاء الله وشك منور يعني.
الله يكرمك, جزاك الله خير وجزا الأخ يعني المستمع. يعني أنا أؤكد لك أن ربنا سبحانه وتعالى عندما بيبتلي العباد فقبل أن ينزل بهم البلاء بينزل بهم الرحمة
والصبر
فعلا, فينزل البلاء وقد سبقت الرحمة, فبالتالي تجد ببساطة شديدة. وهذا ما حدث لنا في غوانتنامو, ولا الأحوال هناك الانقطاع الكامل عن العالم الخارجي لمدة 10 سنوات الآن مفتوحة غوانتنامو يكفي بتدمير أي إنسان يعني. لكن استشعار معية الله عز وجل واستشعار أنك بتحمل قضية معينة ويعني. طب أنا أقول لك على حاجة, ما رأيك أنت عندما تجلس مع محقق أمريكي ويقول لك, هو يعرض عليك يقول لك إلى متى سيستمر الصراع بيننا وبينكم, نحن نريد أن نوقف هذا الصراع, ماذا نفعل؟ فأنا قلت له ببساطة شديدة, هناك دولة اسمها إسرائيل تم زرعها في المنطقة, هذه الدولة مارست يعني كل صور العنف والقهر والإرهاب ضد المسلمين طوال 60 أو أكثر من 60 سنة. إذا أنتم رفعتم دعمكم لهذه الدولة لعل الصراع الذي بيننا وبينكم يتوقف. فقال لي ببساطة شديدة, وهذا مستحيل, فإن أمن إسرائيل مقدم على أمن أمريكا. فإذا كان هو المحقق بيقول لك هذا الكلام إنه أمن إسرائيل
بالعقيدة دي
بهذه العقيدة, فكيف أنت تلين له؟ كيف أنت تضعف أمامه؟ لا والله, كنا نحن في الأسر كنا نقف لهم بالمرصاد حتى مرت بعد مرور السنوات الطويلة أصبحوا هم الأسرى ونحن الأحرار.
الحمد لله.
كنا نمارس شعائرنا بعد ذلك كما نشاء, كنا نضحك وننشد ونقيم بعد ذلك خطبة الجمعة والأعياد ونصلي رغما عن أنوفهم جميعا.
طب ما تيجي أسأل حيك سؤال كوميدي.
تفضل.
هو الحرب الأفغانية أي أيام الحرب الأفغانية مع الاتحاد السوفيتي كان الأفغان دول كان اسمهم إيه؟ الإعلام الأمريكي كان بيطلعهم اسمهم إيه؟
كانوا بيسميهم مجاهدين.
مجاهدين.
نعم.
صح.
نعم.
وكانوا معنا فضيلة الشيخ محمود حسان. ازيك يا شيخ محمود؟
السلام عليكم يا استاذ محمد.
عليكم السلام.
السلام
ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا, احييك واحيي اخونا الحبيب الكريم الشيخ عادل اللي انا يعني قاعد ومستحكر نفسي والله وانا بسمع هذا الكلام.
استغفر الله.
يعني لدرجة ان انا والله من قادر امسك نفسي من الكلام اللي سمعته ده يا استاذ محمد. وما يحاك بالاسلام والمسلمين يعني انا والله قلبي ينزف.
الله يبارك لك. انا ماسك نفسي على فكره, وانت عارف انت عارف انا ماسك نفسي, فيعني خلينا اعدي كده على خير ان شاء الله. حضرتك عارف
والله يا محمد نفسي.
والله
يا
ربنا يعلم.
نفسي
معلش
مش قادر امسك نفسي فعلا من الكلام الرهيب اللي انا اتمنى من الله عز وجل ان كل شعب مصري يسمع هذا الكلام ويسمع المتشدقون للحريه. فين حقوق الانسان وفين الحريات وفين اللي بتسمعه الحضاره المزعومه اللي هم مصدروها لينا, واللي بيحصل في 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 مصر الان يا استاذ محمد اللي بيحصل في مصر الان من اقليات مجرمه لا يعني انا هذه خائنه لله وللرسول ولهذا الوطن ولهذا البلد الحبيب. اين هم من هذا الكلام المفزع اللي والله العظيم يا اخي انا قاعد قلبي ينخلع من هذا الكلام اللي بسمعه. يعني اسال الله عز وجل ان يعني والله يا استاذ محمد انا مش عارف مش قادر اتكلم.
انا هقول لك حاجه, انا عايز افتح عليك الكلام.
عايز لو انا لولا ان احنا سمعنا الصحابه سيدنا بلال وعمار بن ياسر وكان سيدنا النبي يقول لهم ابشروا يعني ان شاء الله لكم الجنه, فانا بقول اخونا الكريم لأن أسأل الله أن
يجعله
في ميزان
حسناته. لا بس أنا ما تسيبناش. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. عارف حضرتك في بطولة حقيقية ووشه بيضحك ومش حاسس إنه عامل حاجة, وفي ناس بيدعوا البطولة وهم بيولعوا بيخربوا في بلد وفي وطن وفي دين. أنا أقصد النهاردة يا شيخ محمود أجيب أخونا الشيخ عادل عشان أوري الناس بس رمز للبطولة الحقيقية. الناس الطبيعيين اللي هم زي وزي حضرتك كده هنحس بتقصير. المجرمين اللي هم عايزين يولعوا في البلد وعايزين يحرقوا في البلد انا جايبهم اوريهم الابطال الحقيقيين. دول الابطال الحقيقيين، هو مش حاسس انه عمل حاجه. دي الرجوله الحقيقيه في عصر ما بقاش فيه رجوله، دي البطوله الحقيقيه في عصر انتهت فيه البطوله. انا جايب مثال النهارده، انا لما شفته انا حسدته، انا لما شفته حسيت ان الواحد عدى من عمره كتير قوي من غير ما يكون يحمل قضيه على كتفه. هذا الرجل بطل حقيقي، وانا مش عايز بس عشان يعني الواحد ما يخرجش عن 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 انفعاله وعن وقاره، لكن فعلا
والله يا استاذ محمد يعني انا بقول لحضرتك يعني لكل مشاهدي قناه الرحمه، لكل من يحمل في قلوبهم قلوبا حيه وقلوبا يعني تحمل ذره ايمان بالله عز وجل، ان يعني يعني يحافظوا على هذا البلد ويحافظوا على هذا الدين. واخونا عادل، هذا الابتلاء الكبير لولا ان في لنا سلف الصحابه الاطهار الابرار الذين عذبوا من اجل رفع رايه الله عز وجل ورفع كلمه الله عز وجل ونصرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا بأحيي أخونا الكريم أخونا عادل، وأحيي جميع الإخوة. إن كان أخونا عادل الكريم هو الذي يظهر أمامنا الآن، فهناك إخوة كثيرون جدا في جميع أنحاء العالم ويعذبوا، وما جريمتهم وما يعني جرمهم، إن هم بس يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيعني ويا لها من شرف ان شاء الله يعني سيجد اخونا عادل وكل الاخوه الفضلاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظر على الحوض ويسقيه وكل شيء، ولما في الجنه هننسى كل حاجه، وهي دي الحياه الحقيقيه. ولكن انا يعني تعمدت من هذه المداخله لاقول لاهل مصر، يا شباب مصر، هذه فتنه والله، والله هذه فتنه تحاك ببلدنا، وهذه مؤامرة تحاك بمصر. فأرجو الله عز وجل وأرجو من الأنقياء الأوفياء الشرفاء أهل مصر أن هم يعني يكونوا حريصين كل الحرص على المؤامرة اللي بتحيك بنا الآن ولهذه الأيام خاصة. ويعني أسأل الله عز وجل أن يبارك في أخينا الكريم الذي استحقرت نفسي أمامه والله العظيم، ويعني أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يعوضه في أهله خيرا وفي صحته وفي ماله وفي أولاده. وإن شاء الله إن شاء الله اللي عند ربنا عمره ما يضيع أبدا. وأسأل الله أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين في كل مكان، وجزاكم الله خيرا.
شكرا لحضرتك قوي. كلمة حق برضو الشيخ محمود، أنا الأسبوع اللي فات قلت له أنا عملت حلقتين على موضوع المسجونين السياسيين، فرأي حضرتك إيه؟ قال لي ما تسيبش الملف لما تخلصه، وكمحامي كمل معاهم، وكقناة احنا مفتوح القناة بالكامل وراهم. هذا الامر، هذه قضية حقيقية ينبغي ان ندعمها. يمكن انا قلت لاخواننا الكلام ده في الاسبوع اللي فات، وهذا الرجل هو رجل اداري من الطراز الاول. انا عايز حضرتك توجه كلمة للي عايزين يعملوا تظاهر يوم السبت نختم بيها الحلقة، اعتصام يوم السبت نختم بيها الحلقة، انك راجل يعني انا مش انا اللي هدكيك على ربنا سبحانه وتعالى، ويعني زي ما الناس كلها شايفه حضرتك بسم الله ما شاء الله عملت كتير، وانت كلمه منك هي كلمه حقيقيه لانك قدوه حقيقيه. فانا عايز حضرتك توجه كلمه للشباب اللي عايزين يعملوا اعتصام، ومنظمات حقوق الانسان والحريات اللي بتمول من الخارج، عايز حضرتك تقول كلمه في عجاله ننهي بها الحلقه.
هو انا يعني افضل ان انا اتكلم كلمه اخرى غير هذه الكلمه.
اتفضل.
يعني انا يعني لست ملما كثيرا بحقيقه الواقع في مصر، لكن أنا جئت لهذا المكان لأمرين. الأمر الأول أني أذكر للمشاهدين والمستمعين بعض الحقائق عن هذه الدولة التي تدعي حقوق الإنسان، وهي دولة هشة جدا وضعيفة. وأحزن كثيرا عندما أرى بعض التيارات الإسلامية يعني تستقبلهم وتستمع لهم. هؤلاء حقيقة أنا لا أرى أي مشروعية للجلوس معهم والتحدث معهم، فهم أشد الناس عداوة لنا وإن أظهروا غير ذلك. هذا كان هدفي الأول. الهدف الثاني هو قضية السجناء السياسيين. حقيقة السجناء السياسيين لابد أنا لا أطالب بالعفو عنهم، أنا أطالب بتكريمهم، لأنهم لم يرتكبوا شيئا حتى نطلب العفو عنهم. فيعني نرجو يعني أن يعمل كل الشرفاء في هذه البلد على أن يبذلوا كل جهودهم من أجل سرعة إخراج هؤلاء من السجون.
الوقت كان ضيق جدا وكان صغير جدا على حجم الحدث، فانا هستاذن حضرتك ان هيبقى في لقاءات اخرى ومع الاخوه، لان احنا هذا الملف ملف المسجونين السياسيين هو الهدف اللي احنا بنكمل على اساسه. مش هنختم، مش هنوقف حلقات البرنامج الا ما نخلص هذا الملف ان شاء الله. فانا في نهايه الحلقه انا بشكر حضرتك، سعيد ان حضرتك كنت ضيفي، وانا كنت سعيد ان انا كنت ضيفك في بيتك. بشكر حضرتك على تشريفك، على وعد ان شاء الله بلقاء اخر. شكرا لحضرتك،
جزاك الله خيرا.
اعزائي المشاهدين، كانت حلقه صعبه جدا، انا مش قادر بصراحه يعني طول الحلقه مش قادر اتمالك نفسي وانا قاعد، فربنا اعلم بحالي. ودمكم كان بطل كبير، اتمنى ان شاء الله نكون قدوه حقيقيه للشباب، بيحب بلده بيحب دينه. شكرا لحضراتكم، على وعد بلقاء الاسبوع القادم ان شاء الله قبل هذا الميعاد بساعه. السلام عليكم ورحمه الله.